بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 39 من اول الايه 15. وصارت كلمه الرب الى ارميا اذ كان محبوسا في دار السجن قائله: اذهب وكلم عبد ملك الكوشي قائلا: هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: ها أنا ذا جاذب كلامي على هذه المدينة للشر لا للخير، فيحدث أمامك في ذلك اليوم، ولكنني أنقذك في ذلك اليوم يقول الرب، فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائف منهم، بل إنما أنجيك نجاة فلا تسقط بالسيف، بل تكون لك نفسك غنيمة لأنك قد توكلت علي، يقول الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. النهاردة نختم القسم الخامس من السفر، وكنا قلنا ان القسم الخامس واخد من الاصحاح 34 لغاية الاصحاح 39، كله عبارة عن نبوات واحداث قبل سقوط اورشليم. بينتهي القسم ده بالاصحاح 39 سقوط مدينة اورشليم. شفنا في الاصحاح 39 لغاية دلوقتي ما يخص المملكة. شفنا سقوط مدينة اورشليم وحرق الهيكل وقصر الملك وقصور الرؤساء وبيوت الشعب، وأيضا هدم أسوار المدينة. دوت ما يخص المدينة أو المملكة. شفنا أيضا ما يخص الملك صدقية آخر ملوك يهوذا. شفنا إزاي وقع في الأسر وإزاي أقتيد أمام ملك بابل، قتل ولاده قدام عينه وقتل رؤساء المملكة أمامه، وبعد كده فقع عينه الاثنين وربطوا بسلاسل النحاس وخدوا أسير لبابل. وزي ما عرفنا من باقي أحداث الكتاب المقدس أنه سجن في بابل ومات في السجن. أيضا شفنا في الإصحاح 39 عناية ربنا بفئتين، آخر حاجة اتكلمنا فيها. الفئة الأولى هم سكين الأرض، شفنا عناية ربنا بيهم أن نمرة واحد نجوا ولم يموتوا، نمرة اثنين تملكوا الأرض، نمرة ثلاثة أقام عليهم نبوخذ نصر حاكم منهم اسمه جدالي. دي كانت الفئة الأولى اللي تمتعت بعناية ربنا وسط خراب المدينة. الفئة الثانية إرميا نفسه، وشفنا فيما أهين إرميا من شعبه ومن رؤساء المملكة. نبوخذ نصر بيوصي نبوذران رئيس الشرط، الآية 12: خذه وضع عينيك عليه ولا تفعل به شيئا رديئا، بل كما يكلمك هكذا افعل معه. يعني ادى صلاحية انه كل ما يطلبه إرميا النبي نبوذران رئيس الشرط ينفذه له. ولو نلاحظ انا بقول هنا فئتين ربنا اعتنى بيهم، يمكن يتبادل للذهن فعلا مساكين الأرض فئة جماعة، إنما ليه بقول عن إرميا فئة في حين أنه فرد واحد؟ هنشوف لما ناخد الفئة الثالثة اللي هي يمثلها عبد ملك نفهم إيه المقصود بالثلاث فئات دول. يبقى فيما بتخرج مدينة أورشليم وبتسقط في إيدين بابل، وفيما الرؤساء يقتلوا ويسجنوا كأسرى في بابل، ربنا بيعتني بثلاث فئات في الشعب. الفئة الأولى شفناها المرة اللي فاتت مساكين الأرض، الناس الغلابة المساكين، إزاي نجوا من السيف، إزاي امتلكوا الأرض، إزاي صار عليهم حاكم، وحاكم مش غريب عنهم، حاكم منهم، يعني كأني شبه مملكة قاعدين تحت سلطان ملك مننا. صح بندفع جزية لبابل، لكن قاعدين في أرضنا بنمتلكها، الحاكم اللي عليها حاكم مننا وإنسان تقي زي ما اتكلمنا عن جدالية في المرات السابقة. فدي فئة تمتعت بعناية ربنا. الفئة التانية هيمثلها أرمية. احنا شفنا أرمية المرة اللي فاتت ازاي ان نبوخذ نصر بدي توصية خاصة عن أرمية لنبوذران: ضع عينيك عليه، يعني يبقى تحت عينك، لا تفعل به شيئا رضيا، ما تأذهوش. مش بس كده، لكن الحاجة الإيجابية اللي يطلبوا منك نفذه. دول اللي احنا شفناهم المرة اللي فاتت. النهاردة الفئة التالتة اللي بتتمتع بعناية ربنا وسط خراب أورشليم يمثلها عبد ملك. يقول في الآية 15: وصارت كلمة الرب إلى إرميا إذ كان محبوسا في دار السجن قائلة. احنا عارفين ان احنا في الحصار الأخير بتاع أورشليم أخذوا إرميا وحطوه في السجن، زي ما شفنا في البداية كان في جب وانتقل بعد كده لدار السجن فهو محبوس. صارت كلمة الرب إلى إرميا إذ كان محبوسا في دار السجن قائلة. حتى هو محبوس في السجن ربنا أرسل إليه كلماته. فربنا عايز يطمن الإنسان إنه مفيش حاجة هتعيق وصول كلمة ربنا للإنسان. إرميا في سجن برضو كلمة ربنا هتوصل له، علشان كل إنسان فينا مهما كانت الظروف اللي بيمر بيها بيبدو كما في سجن. سجن مرض، سجن سجن لسبب أو لآخر محروم من إن هو يتواجد في بيت الرب، زي يعني الظروف اللي بتعيشها الكنيسة، ما بنتواجدش بشكل دائم في بيت ربنا بسبب موضوع الكورونا، نبان كأننا محبوسين. إنسان غصب عنه ظروف وحتمت عليه إنه ما يقدرش يتواجد في الكنيسة، موجود في مكان البعض لازال لغاية النهاردة بيمنع مثلا دخول كتب مقدسة، يعني أيا كان الوضع اللي فيه الإنسان، حتى لو بدأ إنه محبوس الله قادر إن يصل بكلمته لكل نفس. أنا عايز أقول حتى إن كان الإنسان محبوس في سجن الخطية برضو ربنا بيوصل كلمته وروحه بيعمل في النفوس. صارت كلمة الرب إلى إرميا إذ كان محبوسا في دار السجن قائلة. طب الكلمة اللي وصلت لإرميا إيه هي؟ قال له في الآية 16: اذهب وكلم عبد ملك الكوشية قائلا. عبد ملك طبعا احنا شفنا بقى قصته، ده اللي هو تدخل عند الملك صدقية ودافع عن إرميا واستصدر أمر من صدقية الملك بنقل إرميا من الجب لدار السجن اللي هو السجن اللي في القصر. اذهب وكلم عبد ملك الكوشية قائلا هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل. روح بلغه كلمة ربنا بعتها له. أولا نلاحظ أن الرجل دوت زي ما شفنا قبل كده كوشي، كوشي دي اللي هي الكوش دي جنوب مصر، يعني مش من شعب ربنا. ورغم أنه هو عبد ورغم أنه مش من شعب ربنا، لكن ربنا بيوصل له كلمته. يبقى قلنا ربنا بيوصل الكلمة للإنسان حتى وإن كان كما في سجن، لا ده ربنا بيوصل كلمته لكل إنسان. ليه؟ لأنه في النهاية الله يريد أن الجميع يخلصون بشكل أو بآخر، ولو بدون قصد من الإنسان ولو بدون ترتيب منه ربنا يوصل له كلمة. أوسينوس في مكان بيعاند أمه وبيتهكم عليها، فمرة قاعد في البيت سمع طفل أو شاب أيا كان في الحديقة اللي جنب البيت بيقرأ كلمات بولس الرسول هو ذا الآن ساعة لنا استيقظ، وكانت هذه كلمة ربنا اللي اخترقت قلب أوسينوس. فربنا بيوصل كلمته للكل. بس الشيء العجيب هنا بقى إنه صارت كلمة الرب إلى إرميا في أنهي إصحاح؟ إحنا في الإصحاح 39. إصحاح 39 سقوط أورشليم وسبي شعب الله والدمار اللي حصل للمملكة والصدقية آخر الملوك، والكلمة الوحيدة اللي ذكرت في هذا الإصحاح، كلمة ربنا اللي ذكرت في هذا الإصحاح هي كلمة من الله، لم تكن لشعب إسرائيل لكن كانت لراجل وثني. يعني الإصحاح بتاع سقوط أورشليم مفيش كلمة من فم الله أرسلت لشعبه، لكن الكلمة اللي من فم الله أرسلت لراجل مش من شعب ربنا. طب دي إيه المدلول بتاعها؟ المدلول بتاعها أن ربنا عايز يقول أنا بوصل كلمتي لكل إنسان حتى لو هو في سجن، أنا بوصلها لكل أنواع البشر. لكن إن أصر للإنسان على رفض الكلمة وعدم طاعتها فكأن ربنا بيقول له خلاص ما فيش كلام تاني هوصله لك، أنا وصلت لك الكلمة لكن أنت مش عايز تتجاوب معه فما فيش كلام تاني أقوله لك. يبقى ديت عموما بالنسبة لنا كمؤمنين، ربنا بيوصل كلمته، لكن الإنسان إن أصر في عناد وفي إصرار إنه يرفض كلمة الله بالآخر ربنا خلاص ما فيش كلام تاني أقوله لك يا ابني، أنا تشجيع شجعتك، رغبة في حثك على التوبة حثيتك، دويتك نعمتي، سمعتك انذاراتي، طب كل ده وهو مش عايز يتوب، فكأن ربنا بيقول لمثل هذا الإنسان خلاص ما فيش كلام تاني أقوله لك، اللي عندك يكفي. لما أطاوع ابتدي ربنا يعلن لي إعلانات جديدة، ده في العموم في تعامل الله معنا، لكن هنا عايز يعني أشوف فيها جانب رمزي، إن فيما إسرائيل شعب ربنا سمع كلمة الله وتهاون بها، فما هذا ربنا بيقولهم خلاص ده وقت التأديب ما فيش كلام ليكم، هو ذا من الآن تعبير بولس الرسول نتوجه للأمم، خلاص الكلام مش ليكم بقى. فإصحاح سكوت مدينة الله أورشليم وسبي شعب ربنا ما فيش كلمة من الله لإسرائيل لأنها رفضت. طب الكلمة راحت لمين؟ راحت للأمم، لقد حكمتم، تعالى اللفظ اللي قاله بولس الرسول انكم ما تستحقوش كلمة الله، خلاص هو ذا من الآن نتوجه للأمم. فكانت كلمة الله لعبد ملك اللي هو يمثل الأمم. دي أول نقطة تلفت انتباهنا في الإصحاح 39. النقطة الثانية اللي تلفت انتباهنا أيضا في الإصحاح دوت اهتمام ربنا بعبد، وزي ما قلنا عبد مش من شعب الله، يعني تخيلوا وسط الخراب اللي بيحصل هيك ربنا بيتهد وشعب ربنا بيأخذ للسبي ومدينة الله بتداس وتهان، سيون مدينة الملك العظيم، وسط الخراب دوت ربنا مهتم بمين؟ بعبد، مش بس فرد، لا ده الفرد ده عبد، ومش بس فرد عبد يعني وضيع يعني عبد ملك، لا ده مش من شعب ربنا. ايه رب الاهتمام الفائق بالراجل دوت؟ قال من اجل عمل الرحمة اللي هو عمله مع مين؟ مع ارميا، زي ما شوفنا في الاصحاح 38، زي ما قلت لكم تدخل لدى الملك وخرج ارميا من الجب واتنقل لدار السجن. فالعمل دوت ربنا بيقول له انا مش ناسي العمل اللي انت عملته، فوسط الصخب ده كله والدمار ده كله عين ربنا على الإنسان دوت. شفتوا قيمة حبيبي؟ يعني عمل ولو بسيط، عمل من القلب، عمل محبة، إنسان يتفكر في أمر المسكين، في يوم الشدة ينجيه الرب، يوم ما تنقلب الأعمد التقي ربنا يقول له لا أنا عيني عليك، أنا فكلك العمل اللي أنت عملت، ولأجل هذا العمل أنا منسكش، إلقي خبزك على وجه المياه ستجده بعد أيام كثيرة، وعادة بتجده في وقت الشدة، وقت الضيق، وقت الخراب، وقت انقلاب الأعمدة كقول المزمور. ده تاني أمر عجيب في القصة اللي بنحكيها ديت. الأمر الثالث العجيب في هذا الجزء من الإصحاح، أرميا في السجن محبوس وربنا بيقول له اذهب وكلم عبد ملك الكوشي، اذهب وكلمه في أمر محبوس. ربنا بيوصل رسالة لأرميا هتخرج، ما أرميا في السجن، طب يعني حتى قلنا في السجن ممكن يقابل ناس، طب ربنا يقول له أنا هبعت لك عبد ملك وقول له كلمتين دول، ماشي، بيقول له أنت روح، طب أروح إزاي؟ يبقى ضمن هنا ربنا وصل رسالة رجاء لإرميا إنك هتخرج منين؟ من السجن. تفكرنا بمعلمنا القديس بطرس الرسول، ربنا مرة قال لبطرس كلمة، قال له متى شخت تمد يدك وآخر يمنطقك ويأخذك حيث لا تشاء، فرسخ في ذهن القديس بطرس إن أنا هشيخ، متى شخت؟ لما تعجز، فلذلك معلمنا القديس بطرس لما داخل السجن كان جوه بطرس يقين. تقول لي ده لما الملاك واخذه في جنبه وقام وكان يظن ان الذي رأى هو حلم؟ اه فعلا، لانه انا هطلع، بس ما كانش بطرس متصور انا هطلع بالطريقة ديت، فلذلك كان بيظن ان هو بيرى رؤية، لكن كان في يقين جوه القديس بطرس ان انا هطلع. ليه؟ ما قال لي متى شيخت، يبقى لابد ان انا هشيخ. ما كلمة الله لا تسقط حتى لو بدت الظروف انه الكلمة مش هتتحقق، لا ادم هو قال يبقى هيحصل. فلما ربنا بيقول لإرميا في السجن اذهب وكلم عبد ملك، تيقن إرميا في داخله ان انا هخرج من السجن، ادم ربنا قال لي. صارت كلمة الرب إلى إرميا إذ كان محبوسا في دار السجن قائلة اذهب وكلم عبد ملك الكوشي قائلا هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل. طب قال إيه لعبد ملك؟ هيقوله ثلاث حاجات. القول الأول في الآية بيت الآية 16، ها أنا ذا جالب كلامي على هذه المدينة للشر لا للخير، فيحدث أمامك في ذلك اليوم. أول كلمة ربنا بيوصلها لعبد ملك على لسان إرميا، ربنا بيقول له إنك هتشوف بعينك الكلام اللي أنا قلته خراب ودينونة على هذه المدينة. أنت سمعت كلام إرميا، سمعت إرميا وهو بيتنبأ، اللي أنت سمعته وأمنت به وصدقته يا عبد ملك أنا خليك تشوفه بعينك. ودي تفهمنا ليه ربنا بيوصل الكلمة دي للراجل وثني. طب يعني ربنا بيقول أنا قلت واللي أنا قلته هيحصل، طب قل هل شعبك اللي ما سمعوش شفته بقى؟ مش أنا قلت هو اللي أنا قلته حصل. يعني ممكن يبدو هنا الأمر أنه منطقي، لكن ربنا بيقول لراجل وثني اللي أنا اتكلمت بيه على شعبي انت هتشوفه. طب هو انا مالي ده انا راجل وثني؟ لا، ربنا عايز يقول له انت لما عملت ده عملته بدافع ايمان. انت وثقت ان ارميا رجل الله، وثقت ان ارميا يحمل كلمة الله، وثقت ان كلمة الله صادقة. اللي انت وثقت فيه بالايمان وما شفتهوش بعينيك، انت شفت فين ان الكلام ده هيحصل؟ انت سمعت بس صدقت. فاللي صدقته من غير ما تشوفه انا بديك وعد انك هتشوفه بعينيك. وهو ده وعد ربنا احبه لكل من يثق في كلمة الله. الايمان هو الثقة بما يرجى واقام بامور لا ترى. أنا موقن من حاجات ما شفتهاش. مين فينا شاف السماء؟ مين فينا شاف بيت الآب؟ مين فينا شاف بحر زجاج وكثرات وملابس بيضاء وتسبيحة جديدة؟ مين شاف دوت؟ لكن مصدقينه. مصدقينه إزاي؟ بالإيمان. وعد ربنا للمؤمن. لذلك في السماء مش هنعوز إيمان. ليه مش هنعوز الإيمان في السماء؟ لانه خلاص احنا اللي احنا امننا بيه يعني حاجات متيقنين منها لكن مش شايفينها هنشوفها بعينين. اما الان فيبطل الايمان والرجاء لكن هتبقى حاجه واحده هي المحبه. فاللي احنا مؤمنين بيه وعد ربنا لينا ان احنا هنشوفه. خدوا ده حبايبي مش بس على مستوى ما بعد الموت، لكن خدوا دوت يقين الايمان حتى في حياتي. انا مؤمن واللي أنا مؤمن به تيقن من أنه سيحدث. مش بقول لك أعيش في خيال أو أحلام، أعيش بالإيمان. المسيح قال إن الخطية لن تسودكم، خلاص أنا واثق إن أنا هغلب. تقول لي أنا بتعصر، أنا واثق بالإيمان. ما هو اللي قال بدون إيمان لا يمكن إرضائه، أما البار فإيه بالإيمان يحيى. فده أول قول ربنا بيوصله لعبد ملك إنه اللي أنت آمنت بيه هتشوفه. دي نمرة واحد. القول الثاني، طيب أنا استفدت إيه؟ يعني أنا يعني أنت بتقول لي الكلام اللي أنا قلته هتشوفه بعينك. إيه اللي هو استفادته؟ بل بالعكس دي يمكن دي تخلي عبد ملك يعني يخاف من ربنا. ده شعبك وديك أنت هم خطاة وحشين وديك أنت يعني بتسلمه للتأديب وفعلا اتأدبه. طب يعني ده الواحد يعني يخاف أنه يحيا مع هذا الإله. يعني يمكن يفكرني برعوز. انت شفتي ايه يا رعوز مقبي؟ انت شفتي ايه يا رعوز من اله العبرانيين؟ ده اذا كان مع شعبه يعني بيبدو انه هو يعني جديد. اي مجاعة في اسرائيل مكان شعب ربنا. طب ودي العيلة بتاعت ربنا اهو الرجل مات والولدين محلون وكليون ماتوا. ده ايه الاله دوت؟ ايه اللي خلى رعوز تقول لنعمي شعبك شعبي والهك الهي ثم بيت يا بيت وهناك اموت؟ انما الموت يفصل بيني وبين مالك. يعني انت متمسكه بربنا قوي ليه كده؟ شفت منه ايه حلو؟ انجاز اقول انت يا عبد ملك ايه شفت انت ايه حلو من ربنا؟ انت بتصدق كلامه بس كلام يخوف. انا قلت هعاقب شعبه ديك شفتني بعاقب. بتقولي الكلام ده ليه يعني؟ قلنا النقطة الاولى بيقول له اللي انت امنت بيه هتشوفه. لا النقطة التانية بقى لا خد بالك فيما انا باسلم شعبي للتأديب انت ليك رعاية خاصة. رأي 17 ولكنني انقذك في ذلك اليوم يقول الرب. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان انا بسلم شعبي للتأديب لكن انت انا هنجيك. طب بتنجيني ليه؟ قال له علشان اللي انت عملته مع ارميا. من يقبل نبي باسم نبي فاجر نبي ياخذ. ايه اللي خديته للنبي بتاعك ارميا؟ ان انا نجيته. طب انت كمان هتاخد نفس الاجر. تخيل يا حبايب. وان بالنسبة لعبد ملك هو فعلا كده. انت نجيت الراجل بتاعي انا هنجيك. عشان كده قلنا قبل كده وتكلمنا فيها بشكل التفصيل انه الخدمة فيما انا ربنا بيستخدمني عشان انجي الاخرين في الحقيقة انا بنجي نفسي. فالخادم في الحقيقة بيخدم نفسه وان كان بيبان انه بيخدم الاخرين لكن في الحقيقة هو بيخدم نفسه. ولكنني انقذك في ذلك اليوم يقول الرب. من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ. يعني فهمناها بالنسبة حرفيا بالنسبة لعبد الملك. لكن في العموم من يقبل نبي أي عمل أعمله علشان أساعد رجل الله أنه يؤدي الرسالة بتاعته. أنا مش أنا رجل الله مش أنا النبي مش أنا اللي بوصل كلمة ربنا بس أنا ساعدت رجل الله في الخدمة بتاعته. هو رجل الله يعني ماشي يعني ربنا هيكافئه بس يعني إيه مش هيكافئني زيه؟ لا. شفتوا بقى ليه ما فيه صراع على المواهب يا حبايبي؟ ليه ما بغيرش من اللي عنده موهبة مش عندي؟ ما هو الموضوع مش بمواهب كتير هتاخد كتير. ما هو الموضوع كده يا بخت اللي عنده 5 وزنات. طب ايش معنى أنا الفقر اللي عندي واحد؟ ولا البعض بيظن ان انا فقري وما عنديش خالص. طبعا هو ما فيش ده ان ده عبيده وسلمهم امواله. دعا كل العبيد وسلمهم الاموال ما سابش عبد من غير ما يسلمه. دي الحقيقة. لكن انا طب ده معاه كتير ولا معاه قليل؟ طب ده نبي وده اللي بيتكلم وده اللي ظاهر وده اللي ليه دور وده اللي ربنا بيستخدمه وخلاص الاخرين يا بخته. لا اي خدمة أخدم بيها نبي الله تساعده في إتمام الرسالة بتاعته الأجر اللي ياخده النبي ياخده كل من ساعد في الخفاء هذا النبي عشان يتمم الرسالة بتاعته. خد نفس الأجر. خدي أرمية نجا. خدي العبد نجا. ولكنني أنقذك في ذلك اليوم يقول الرب. طب هتنكزوا ايه اللي هيحصل؟ فلا تسلموا ليد الناس الذين انت خائف منهم. هنجيك انه مش هسلمك لإيدين الناس اللي أنت خايف منهم. أنا عايز أقف هنا وقفتين. عبد الملك ما قالش أنه خايف، وما سمعناش أنه خايف، وتقريبا يعني بحسب الظاهر ما نعرفش هو خايف من إيه، لكن ربنا عارف. فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائف منهم. ربنا عارف مخاوف عبد ملك حتى لو عبد ملك ما أعلنهاش. يعني اللي احنا خايفين منه ربنا بيبص لنا، حبيبا عارف انت خايف من ايه، سواء كنت انا بقى عارف او مش عارف، بس اللي بيهمني ان ربنا بيقول ان انا ايه، ان انا عارف. طبعا دي حتة تفرح. لذلك حتى الحاجات اللي بنخاف منها حتى لو ما طلبناهاش من ربنا، اباكم يعلم انكم تحتاجون لهذا، اباكم يعلم انكم خائفون من هذا. حلو ان انا اتكلم مع ربنا، وحلو ان انا افتح قلبي لربنا، بس بطمنك اللي انت خايف منه ربنا عارفه وحاسس بيه. فلا تسلم ليد الناس الذين انت خائف منه. طب لو حاولنا نفكر هو خايف من ايه؟ خايف زيه زي بقية المملكة. عايزكم تخيلوا بلد في حالة فوضى، والأعداء دخلوا وبعدين يهدوا في بيوت ويحرقوا في بيوت ويمسكوا ناس أسرى ومجاعة وأوبئة، جو صعب. فإيه اللي هيحصل؟ يغشى على الناس من خوف ما يكون، يعني ما مش عارفين اللي هيحصل بكرة. بيكلم المسيح مثلا على أيام الأخير، ناس هيغمى عليها من خوف. إيه اللي فاضل يحصل بكرة؟ مخاوف من بكرة. ففي مخاوف عامة. لكن هنا لما بيقول له فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائف منهم، يبقى دي كشفت إنه العمل اللي عمله عبد الملك من جهة إنقاذه الإرمية، الموضوع ده سبب له مشاكل. الناس بقت متضايقة منه، الناس بقت بتحاول تتعبه بسبب العمل دوت. فعلا الناس مش طايقة إرمية، وأشيع إنه أنت اللي طلعته من الجب بأمر الملك ونقلته، متضايقين منه. فربنا بيقول له ما تخافش من الناس دول، مش هتقع في إيديهم. ودي كشفت لينا بقى معنى الآية لما المسيح بيقول لنا لا تخاف. معنى لا تخافه مش إنه ما تتحركش فينا مشاعر خوف، لا، ما هو الراجل ده اتحركت فيه مشاعر خوف وخايف من الناس. لكن إيه الإيمان؟ الإيمان إن ما خلاش الخوف هو اللي يحكم سلوكه، لكن سلك بالإيمان. أنا خايف، ما ممكن أبقى أسيل للخوف دوت، العبد ده. أنا عشان أنجي إرمية الناس مش هتسيبني في حال، الناس مكارهين إرمية، الموضوع ده هيعمل لي مشاكل. طب ممكن يقولك عم أنا خايف ومليش دعوة، لكن هو رغم إن الخوف ده جواه، لكن ما خلاش الخوف يعطله. أهو دي معنى لا تخاف، ان الانسان مش ما تتحركش فيه مشاعر خوف، لان ربنا حط فينا المشاعر دي، لان الخوف نافع للانسان. انا لو مش هخاف هروح ارمي نفسي من البلكونه، انا مش خايف، هرمي نفسي في النار، انا مش خايف، بكره عندي امتحان مانيش مذاكر، انا مش خايف. الخوف نافع. فلذلك هي غريزه ربنا حطها في الانسان، غريزه الخوف. انما امتى الخوف يبقى خطيه؟ مش لو المشاعر بتاعت الخوف اتحركت فيا، لا، لو مشاعر الخوف هي اللي تحكمت في سلوكي. اخدوا اللي قال عنهم المسيح ان الخوفون لا يدخلون ملكوت الله. ربنا بيقول بس انا بسبب الخوف مش هنفس، عدم ايمان. فسبوكوا بقى من اللي يقولك انا بخاف من الظلام وانا بخاف من القطط، وده عدم ايمان، انا بتتحرك جوايا مشاعر خوف شديدة. مش مشكلة، المشكلة المهمة ان الخوف ده ما يحكمش السلوك. فلا تسلموا ليد الناس الذين انت خائف منهم. يبقى صارت كلمة الرب الارمية، روح قول لعبد ملك نمرة واحد انه اللي انت امنت بيه من جهة خراب المدينة هتشوفه بعينيك، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان انت نفسك هتنجو من ايدين الناس زي ما انت نجيت ارمية من ايدين الناس، كما فعلت يفعل بك عملك يرتد عليك. الكلمة الثالثة اللي ربنا بيقوله روح وصلها لعبد الملك في الآية 18، بل إنما أنجيك نجاة فلا تسقط بالسيف بل تكون نفسك غنيمة لأنك توكلت علي يقول الرب. البركة الثالثة مش بس حنجيك من إيدين الناس اليهود اللي انت خايف منهم، لا ده أنا كمان حنجيك من سيف ملك بابل. ما أنا ممكن الناس ما يعملوا ليش حاجة، لكن هتقتل وسط اللي بابل دخلت تقتله. قال له لا، حنجيك من الناس وحنجيك من السيف. دول الثلاث بركات أو الثلاث وعود اللي ربنا قال لإرميا روح قولهم لعبد ملك، اللي أمنت بيه هتشوفه، اللي انت خايف منه أنا هحميك منه لأن انت ما خليتش الخوف يشيل حركتك. نمرة ثلاثة، حتى الأعداء اللي حيقتلوا شعبي لا مش حيقتلوك انت. دي نمرة ثلاثة. بس في الحقيقة لذيذة بقى الآية، يعني تستحق ان احنا نتأمل فيها، لأنك قد توكلت علي يقول الرب. يبقى دي أكدت انه العمل اللي عمله عبد ملك مش مجرد عمل رحمة مع إرميا، لا ده عمل في ثقة وفي إيمان وفي اتكال على ربنا، لأنك توكلت علي. انت لما رحت العمل ده انت كنت متكل انه ده رجل الله يحمل كلمة الله، فانا هعمل الموضوع عشان خاطر ربنا، إيمان. وهنا تكشف لنا نمرة واحد ردود فعل الإنسان المختلفة على الخوف. تقولكوا كلنا بنخاف، طب صدقية خاف من نبوخذ نصر، طب لما خاف عمل ايه؟ راح اتحالف مع مصر. ادي مسلك للبعض في الخوف، انا خايف طب افكر ازاي انا بطرق بشرية احل مشكلة الخوف بتاعتي. الحقيقة ما نفعتهوش، لا مصر نفعته ولا نجته. طب مين تاني خاف؟ عبد الملك خاف، انا لو رحت انجي ارميا الناس مش هتسيبني، لكن خوفه ده خليه يتكل على مين؟ على ربنا. يبقى كلنا بنخاف لكن رد فعلنا مختلف تجاه الخوف. دي نمره واحد. نمره اتنين، قد توكلت علي يقول الرب. سهل ان انا اتكل على ربنا وقت الراحه، الدنيا كويسه والامور كويسه، الاتكال على الله هو الثقه، الايمان، التسليم، الطمأنينة سهلة، كل ديت في وقت الراحة سهلة. لكن السؤال وقت الخطر، وقت ما تبدو الظروف انها مضادة، هو ده يبقى الإيمان. هو ده اللي حصل مع رحاب. انت يا ستي لما تقفي في صف الجاسوسين دول انت بتعادي المملكة بتاعتك، والملك لو عرف مش هيسيبك، وعرف فعلا بدليل ان هم راحوا سألوها فين الجاسوسين، يعني متراقبة وتعرفت الدنيا انه الاتنين دول دخلوا عند رحاب. ففي مخاطر من اني تعلني انتمائك لإله اسرائيل، لا انا بأعلن، هو ده الايمان. وقت الخطر دوت نفس الحكاية تنطبق على رعوس، الاله اللي انت بتحتمي فيه دوت، يعني انت بحسب الظاهر ما شفتيش منه حاجة حلوة، بالعكس انت اللي شايفه يعني كله حاجات تقلق وتخوف، لا 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 انا واثقة فيه. يبقى حلو الثقة مش في وقت الراحة، في وقت الامور اللي ماشية على حسب هوى الانسان، لا حتى في الامور المضادة. والعجيبة حبايبي انه زمان شايفين كلهم مثاليين، يعني هذا عبد الملك في وقت الاضطراب دوت ولا لا هو متكل على الله، مش من شعب ربنا، رعوس مش من شعب ربنا، رحاب مش من شعب ربنا. وده يخلينا نقف عند يعني كم مفارقة كده في الإصحاح دوت، نحطهم كده كتقابلات أمام بعضيها ونختم الإصحاح. أولا بالنسبة لإرميا وعبد ملك، إرميا رجل الله ينال النجاة على إيد الوثنيين، نبوخذ نصر يوصي نبوذردان على إرميا، نجا إرميا، يبقى رجل الله نجا على ايد رجل وثني. طيب عبد الملك وثني نجا على ايد مين؟ ربنا نفسه. ربنا نفسه هو اللي تدخل وقال لإرميا روح قول له ان انا هنجيك. ادي اول مفارقة. المفارقة التانية هي مفارقة ما بين شعب ربنا اللي وصلت لي كلمة الله على لسان إرميا وما أمنوش بيها، في مقابل ناس من الأمم أمنوا بيها. عبد ملك صدق الكلام اللي بيقوله إرميا مقابل رجال يهوذا ما صدقوش الكلام اللي قاله إرميا. قائد المائة قام آمن بالمسيح ووثق فيه وفي كلامه، فيما رؤساء الأمة ما وثقوش في المسيح. مفارقة غريبة، رؤساء الأمة رايحين للسيد المسيح ويتوسطوا بلو ان الرجل ده يعني بنى لنا المجمع، فهو مستحق ان يفعل له. يعني انت بتعمل معجزات، بصوا رايحين انت بتعمل معجزات، ده يستاهل انك تعمل له معجزة. لا طيب مدام هو بيعمل معجزات، طب من باب اولى ان انتوا جايين تتوسطوا، طب ما انتوا نفسكم تأمنوا بيه الاول. عشان كده بص لهم مسيح وتعجب من ايمان الرجل، قال لهم الحق كله لم اجد ولا في اسرائيل ايمان بابا. انتوا شايفين، لكن مفيش الإيمان القلبي بشخص المسيح. بيعمل معجزات، واحنا جايين لك نقول لك اعمل معجزة للرجل ده، الرجل ده يستاهل ان تتعمل له معجزة. طب ما دام انا بعمل معجزات، ان لم تؤمنوا به فامنوا بالايه؟ بالاعمال. مفارقة غريبة خالص. لذلك يا احبة يعني مش هتجاوز القول لو قلت استنادا لكلمة بولس الرسول لما ذكر رجال الإيمان في العبرانيين، هو نفسه قال يعوزني الوقت إن أخبرت. طب اسمح لنا بولس بعد إذنك، أنت قلت يعوزك الوقت، طب إحنا بنقول لك ممكن يعني لو تسمح يعني إحنا ممكن نضيف حاجة. ما أنت ما كملتش، أنت قلت الموضوع ده عايز وقت. طيب ما إحنا ممكن نقول لك بالإيمان أنقذ عبد الملك إرميا بثياب بلي، يعني مش ده عمل إيماني؟ وانت نفسك قلت في كتير ممكن يتذكروا بس انا ما عنديش وقت. طيب هنحط الراجل دوت، ممكن يضاف لرجال الايمان طبعا بالتأكيد، مش هبت ربنا قد توكلت علي يقول الرب، ما خليتش الخوف اللي جواك يشل ايمانك برجل ايمان. طبعا ده احنا ممكن كمان نقول له معلمنا القديس يعقوب فيما انت ذكرت اعمال خلصت الذين امنوا واستشهدت بابونا ابراهيم، الم يتبرر ابراهيم بالاعمال اذ قدم اسحاق، الم تتبرر رحاب بالاعمال اذ قبلت الجاسوسين، احنا نقول لك بعد اذنك يعني الم يتبرر عبد ملك بالاعمال اذ انقذ ارميا يتحط جنبيهم. فهو فعلا صورة جميلة جدا للإيمان والعمل اللي بيظهر الإيمان. آخر ملحوظة أقولها على الإصحاح دوت، قلت لكم في البداية إحنا قلنا في ثلاث فئات تمتعوا بعناية ربنا رغم أن هم أفراد، لأن في الحقيقة كل جماعة منهم تمثل فئة. نمرة واحد مساكين الأرض تمتعوا بالنجاة، مساكين الأرض يمثلوا مين اللي حيتمتعوا بالنجاة؟ فئة الضعفاء، فئة المساكين، فئة المصدرة وغير الموجود. زي ما شفنا المرة اللي فاتت مساكين الأرض دول يعني يعني قلت لكم كلمة صعبة بس يعني العوالة، هم دول اللي تمتعوا بالنجاة، هذه أول فئة. طب في فئة تانية تمتعت بالنجاة يمثلها إرميا، هو إرميا فارط هنا في 39 بس يمثل فئة مين؟ فئة من يطاوع كلمة الله. إرميا كل إنسان بيطاوع كلمة الله يتمتع بالخلاص والنجاة. طيب الفئة الثالثة اللي بيمثلها عبد الملك، عبد الملك مش من شعب ربنا، يمثل كل الأمم، من يقبل كلمة الله يتمتع بالنجاة. يبقى نقول إن إرميا يمثل اليهود الذين قد قبلوا الكلمة، عبد ملك يمثل الفئة الثانية لمن يتمتع بالخلاص اللي هم الأمم اللي يقبلوا كلمة الإيمان. في حين أنه عنده السنة الأساسية بتاعتهم، انظروا دعواتكم أيها الإخوة، ليس كثيرون حكماء، ليس كثيرون شرفاء، هم دول مين؟ دول الفقراء والمساكين والمصدرة وغير الموجود. بكده يكون انتهى الإصحاح 39، وبنهاية الإصحاح 39 بينتهي القسم الخامس في سفر إرميا اللي حيبقى بعد كده من الإصحاح 40 لغاية آخر سفر إرميا الإصحاح 52 كلها عبارة عن نبوات وأحداث بعد سقوط أورشليم. لذلك إحنا هنا في محطة في السفر، كل اللي فات من بداية دعوة إرميا لغاية سقوط أورشليم حينتهي في الإصحاح 39 كنبوات وكأحداث. بعد الإصحاح 39 نبوات وأحداث بعد سقوط أورشليم، بس في الحقيقة الجزء المتبقي يكاد يكون مترتب ترتيب زمني. الإصحاح الأول بعد بتكلم بعد الإصحاح 39 عدد 48 أحداثه قبل أحداث الإصحاح 41 الإصحاح 41 أحداثه قبل أحداث الإصحاح 42 فإحنا ماشيين في ترتيب زمني متسلسل. لكن قبل الإصحاح 39 لو أنتوا لاحظتوا بقى من بداية ما بدينا سفر إرميا إصحاحات السفر مش مترتبة ترتيب زمني، بمعنى مش بالضرورة أحداث ذكرت في إصحاح تكون حصلت بعد الأحداث اللي ذكرت في الإصحاح الذي يسبقه، لا مش مترتب. 39 إصحاح دول ترتيب زمني، وإحنا بنشرح السفر كان كل حدث بيجي كنا بنشرح ليه إرميا قصد يذكره في الجزء ده رغم أنه زمنيا مش ده وقته. كنا اتكلمنا الموضوع ده بالتفصيل، وكل الإصحاح لما كنا بنبتدي وبنشوف أحداثه إمتى كنا بنربطه بالإصحاح اللي قبله بنبصه بأحداث السفر كلها، فإحنا كنا اتكلمنا فيها بالتفصيل. لكن كان حد كان زي ما قلت لكم مرة قبل كده كان حد بعت لي وبيطلب مني أن أنا أرتب الإصحاحات ترتيب زمني، فأنا انتظرت لغاية ما نصل الإصحاح 39 زي ما قلت لكم، لأن باعتبار أن الجزء اللي فات قبل كده كله مش مترتب زمنيا بعكس الجزء اللي جاي. فعند الإصحاح 39 أنا عايز أرتب الإصحاحات ترتيب زمني. أنا مش هدخل في التفاصيل وإلا هنعيد يعني مش عارف إحنا في العزة 94 ولا كم سفر إرميا، هنعيد 94 وعصر، فأنا مش هذكر الأحداث لكن مجرد بس أنا هرتب الإصحاحات. فأعتقد الجزء اللي جاي يعني مش هيستفيد منه غير اللي يكتب الترتيب، لكن لو حد هيسمع أدي إيه يعني بيزعج نفسه بصوت مزعج، فيعني هو حر في نفسه يعني، لكن يعني لأجل خاطر اللي طلب ولأجل خاطر إنه لو دي اتكتبت في نوت يعني على الأقل بعد ما الواحد يلم بسفر إرميا يقدر يرتب إصحاحات السفر الترتيب الزمني الدقيق بتاعها. طيب هنقسمها إزاي أو هنرتبها زمنيا إزاي؟ هنرتبها طبعا للملوك. إرميا عاصر 5 ملوك بالترتيب. أول ملك يشيا الملك الصالح، ده الملك نمر 16 في ملوك يهوذا باعتبار أنه راحوا بعام نمر 1، آخر ملك عمل نهضة في إسرائيل. يشيا قعد ملك لمدة 31 سنة. في السنة 13 ليوشيا بدأ إرميا خدمته اللي هي سنة 627 قبل الميلاد، بداية خدمة إرميا. يبقى إرميا بقى اللي تهمنا خدم مع يوشيا 18 سنة. أدي أول فترة زمنية هنشوف ترتيب الأحداث اللي حصلت فيها. الملك الثاني يهوآحاز ابن يوشيا، الملك ده قعده 3 أشهر. هنشوف ايه اللي كان ما بينه وما بين إرميا في السفر. بعد كده هنتكلم على الحقبة التالتة، يهوياقيم ابن يوشيا ده قعد 11 سنة، هنشوف الأحداث اللي حصلت معاه في السفر. بعد يهوياقيم جه ابنه يهوياكين ده قعد لمدة 3 أشهر، وزي ما شوفنا نبوخذنصر عزله، ده الملك نمرة 4. الملك نمرة 5 والأخير باعتبار ان احنا دلوقتي متوقفين عند خدمة إرميا في خراب أورشليم لغاية 586، رغم انه لسه إرميا له خدمة تاني بعد صدقية، بس عم نتكلم دلوقتي لغاية سبي أورشليم 586. فصدقية ده قعد 11 سنة. يبقى اول ملك يوشيا إرميا قعد معاه 18 سنة. الملك اللي بعديه يهوآحاز ابن يوشيا قعد 3 أشهر، وبعد كده الملك اللي بعديه يهوياقيم ابن يوشيا برضه قعد 11 سنة، وبعد كده الملك اللي بعديه يهوياكين قعد 3 أشهر، وبعد كده آخر ملك وحصل فيه الخراب صدقية قعد 11 سنة. صدقية ده ابن يوشيا. يبقى إرميا عاصر السبي الأول والسبي الثاني والسبي الثالث، كنا اتكلمنا عن السبي بالتفصيل في مرة قبل كده. يعني خدمة إرميا النهاردة لما أورشليم بتخرب 41 سنة، 18 مع يوشيا، 3 أشهر مع يهوآحاز، 11 سنة مع يهوياقيم، 3 أشهر مع يهوياكين، 11 سنة مع صدقية. تعالوا بقى كل ملك من الخمس ملوك دول نشوف الأحداث اللي حصلت بالترتيب في سفر إرميا معه. أول ملك يوشي، بداية خدمة إرميا. طبعا المسيح الأول ده مقدمة لسفر إرميا، دعوة ربنا لإرميا دي المقدمة. طيب الترتيب بقى، أول عزل إرميا، احنا بنتكلم على الأحداث اللي حصلت أيام يوشي، الإصحاح الثاني لغاية الإصحاح الثالث الآية 5، دي كانت العزل الأولى لإرميا، أول عزل إرميا بعد ما ربنا كلفه بالخدمة، دي تتحط في أول السفر. يجي وراه زي ما هو فعلا موجود العزة التانية اللي واخدة من الإصحاح الثالث الآية 6 لغاية ختام الإصحاح السادس، دي نمرة 2 في الترتيب حصلت أيام يوشي. نمرة 3 العزة السبعة من عزات إرميا اللي هي واخدة الإصحاح 16 والإصحاح 17 لغاية الآية 18، دي تتحط نمرة 3 في الترتيب الزمني. ليه؟ لأنه في العزة دي ربنا قال لإرميا لو تفتكروا لا تتخذ نفسك امرأة ولا يكون لك بنين ولا بنات، قلنا معروف أن اليهودي بيتجوز في سن صغير، فيبقى دي كلمة ربنا قالها لإرميا في بداية خدمته، فأكيد في 18 سنة اللي خدم فيهم مع يوشي بالتأكيد يعني. بعد كده العزة الثامنة برضه حصلت أيام يوشيا اللي هي واخدة الإصحاح 17 من الآية 19 لغاية آخر الإصحاح 17 اللي هي الآية 27. العزة دي ليه حطناها مع يوشيا؟ لأنه إرميا بيدعو الناس لحفظ السبت، فحفظ السبت ده مرتبط بالنهضة بتاعت يوشيا، لأن بعد يوشيا في عبادة أصنام، فمش معروف عبادة الأصنام يروح إرميا يقول لهم يا جماعة احفظوا السبت، فده إحنا ما بنعبدش ربنا من أساسه. فده بيخلينا نميل انه العزة التامنة كانت ايام نهضة يوشيا قالها ارميا. دوت ما يخص ترتيب بتاع يوشيا. طيب الملك اللي جه بعد كده ياهو احاز ابن يوشيا. ياهو احاز قعد 3 اشهر تقريبا، ارميا لم يلتقي بهذا الملك مقابلة عين بعين، لكن ارميا بعت له رسالة موجودة في الاصحاح 22 الآية 10 لغاية 12 بيدعو فيها ياهو أحاز أنه يحكم بالعدل، فدي تتحط في الترتيب في فترة 3 أشهر اللي ملك فيها ياهو أحاز. الملك نمرة 3 اللي هو ياهو يقيم ابن يوشي، ده قعد 11 سنة، فطبعا هتبقى في أحداث كتيرة في الفترة دي. تبتدي بالعزة الثالثة بتاعت إرميا اللي واخد الإصحاح السابع لغاية الإصحاح العاشر، دي كانت في بداية حكم ياهو يقيم اللي هو إرميا قال لهم إن هذا الموضع يصير كشيلو، أنتوا فرحانين بالمنظر بتاع النهضة بتاعة يوشيا، لأنه ده كان قلنا الملك اللي قبليه ده 3 أشهر فيكاد يكون يعني ما إيه ملهوش تأثير، يوشيا اللي قبليه أنتوا فرحانين بالنهضة بتاعة يوشيا دي كلها عبارة شكلية، والمكان دوت اللي هيكل هيصير كشيلو، علشان كده بنميل قوي ان ديت في بداية حكم ياهو يقيم اللي هي العزة الثالثة، ورد الفعل على العزة الثالثة اللي هو الإصحاح 26 يجي هنا بقى. يبقى هو قال العزة الإصحاح 7 لغاية 10 ورد الفعل على العزة الإصحاح 26 يجي وراها. الحاجة الثانية برضو في بداية حكم يوشيا من الإصحاح 11 لغاية الإصحاح 12، دول يجوا في الأول لأنه دول بيتكلم فيه إرميا عن العودة لعبادة الأصنام وكسر العهد مع ربنا. قلنا كان مين اللي عامل العهد؟ يوشيا. بعد يوشيا جه ملك 3 أشهر كان فاسد وحش، بعديهم ياهو يقيم، فاحتمال كبير توبيخ إرميا هنا لأنهم نقضوا عهد اللي عمل يوشيا مع ربنا ورجعوا للأصنام، فهيكون في فترة حكم ياهو يقيم في بداية حكمه. أيضا بنص الكتاب الإصحاح 27 قال في ابتداء حكم ياهو يقيم، يبقى تتحط هنا معانا اللي هو الإصحاح 27 اللي إرميا بيتكلم فيه على الأنيار اللي جمع نير، يعني جاب نير على رقبته حنوعه تحت نير بابل وبعت الأنيار لملوك، فدي بتيجي زي ما قال الكتاب في ابتداء حكم ياهو يقيم قعد 11 سنة، فيتحط الإصحاح 27. بعد الإصحاح 27 يجي الإصحاح 25، لأنه الإصحاح 25 مكتوب كده في السنة الرابعة لياهو يقيم، وفي الإصحاح دوت قال لهم إرميا إن مدة السبي هتبقى 70 سنة، فيتحط هنا الإصحاح 25. بعد كده الإصحاح 36، لأن الإصحاح 36 بدأ في السنة الرابعة لياهو يقيم، ربنا قال لإرميا اكتب الكلام اللي أنا كلمته لك من أول أيام يوشيا لغاية دلوقتي. قعد إرميا يمرني باروخ لغاية السنة الخامسة لياهو يقيم. يبقى بعد الإصحاح 27 اللي هو في ابتداء حكم ياهو يقيم يجي الإصحاح 25 في السنة الرابعة لياهو يقيم، يجي بعد الإصحاح 36 اللي هو بدأ في السنة الرابعة وخلص في السنة الخامسة. يبقى الإصحاح 27 في ابتداء حكم ياهو يقيم، الإصحاح 25 في السنة الرابعة لياهو يقيم زي ما الكتاب قال، الإصحاح 36 اللي هو بدأ في السنة الرابعة وخلص في السنة الخامسة. بعد كده يجي في الترتيب الزمني الإصحاح 22 من الآية 13 لغاية الآية 19 اللي هي رسالة بعتها إرميا لياهو يقيم. طب ليه حطناها هنا؟ لأنه في الرسالة دي ربنا قال لياهو يقيم إنك هتموت موت حمار أو تدفن دفن حمار، فدي كانت بدت تظهر شرور ياهو يقيم وكان حرق الدرج بتاع ربنا. فجي هنا إرميا بيديله رسالة قال له العقاب بتاعك إنك هتموت وتدفن دفن حمار، فلذلك جاية في نهاية حياة ياهو يقيم. بعد كده الإصحاح 14 و15 يجوا في الترتيب الزمني بعد كده، لأن الإصحاح 14 و15 بيتكلم على أيام القحط، وزي ما شفنا ساعتها لما درسنا الجزء دوت أنه دي مجاعة حصلت أيام ياهو يقيم، فلذلك بنعتقد أن دي في نهاية حكم ياهو يقيم. فيجي الإصحاح 14 و15 برضو عندنا إصحاح محدد في الكتاب المقدس أنه حصل أيام ياهو يقيم، بس في الحقيقة مش قادرين نحطه بقى في الترتيب الدوت. هو أنهي إصحاح؟ الإصحاح 35. إيه حكايته؟ الجماعة الركبيين اللي جابه بإرميا ودخل بيهم الهيكل وحط لهم مايدة وداهم خمر وشربوا وقالوا له لا كلمة جدنا. ما نقدرش نحدد إمتى في الحداشر سنة بتوع ياهو يقيم، بس في الحقيقة احتمال كبير يكونوا في نهاية حكم ياهو يقيم، عشان خلاص ربنا هيأدب إسرائيل. طب بتأدبنا ليه؟ لأنكم ما بتسمعوش كلامي. طب يوبخهم بمين؟ بالركبين اللي هم بيسمعوا كلام إيه؟ كلام جده. فلذلك بنميل، ما نقدرش نجزم إنه الإصحاح 35 يجي في نهاية حكم ياهو يقيم. الكتاب قال صراحة إنه في أيام ياهو يقيم، بس فين في الحداشر سنة؟ بنميل ان هم في اخر حكمه. دوت الملك نمرة 3. الملك نمرة 4 اللي هو ياهو يقيم ابن ياهو يقيم اللي هو قعد 3 اشهر، فطبعا 3 اشهر مدة صغيرة، فالتفاصيل اللي ذكرت عنه او تمت في عهده قليلة. نمرة 1 الإصحاح 13 اللي بيكلم على المنطقة والزق اللي جابها إرميا ودفنها، دي حصلت أيام ياهو يقيم. الإصحاح 22 الآية 20 لغاية 30 رسالة بعتها إرميا لياهو يقيم، بيقول له فيها إنك هتروح لسبي بابل ومفيش حد من ولادك هيجلس ملك على الكرسي. فدول نهاية الثلاث أشهر بتوعه. في إصحاح تاني ذكر في الكتاب انه مرتبط بياهو يقيم الإصحاح 24، دول اللي هم سلتين تين لو تفتكروا، والتين الجيد والدين الردي. فدول ناس راحوا للسبي بعد ياهو يقيم، بعد سبي ياهو يقيم، بعد السبي التاني، لانه ناس قالوا ليه بنحطها هنا، ناس قالوا ما في السبي، إرميا قال لا في سبي. فلما جه السبي قالوا هاد الناس الوحشين ربنا وداهم بابل، لكن احنا الناس الحلوين ربنا مقعدنا في أورشليم لأنه بينقي المدينة. إرميا قال لهم لا، دول راحوا السبي هم الحلوين، واللي موجودين دلوقتي هم الايه اللي قاعدين في الأرض، هم دول الأشرار. فلذلك القصة دي بعد السبي ياهو يقيم، يعني بعد السبي التاني، فتيجي آخر حاجة حصلت في أيام حكم ياهو يقيم. آخر ملك صدقية ابن يوشيا، آخر الملوك، ده قعد 11 سنة، فأحداث كتيرة مرتبطة بيه. تبتدي نمرة 1 إلى صح 28، لأنه قال صراحة في ابتداء حكم صدقي، يبقى ده حيجي نمرة 1. عندنا بقى مجموعة إصحاحات حصلت أيام صدقية، كلها بتدور حوالين فترة حصار أورشليم. بس لما أقول حصار أورشليم أفكركم نبوخذ نصر حاصر وفك الحصار ورجع حاصر تاني. الحقبة دي بنسميها فترة الحصار، دي حصلت فيها يعني 4 إصحاحات. نمرة 1 إصحاح 21 بيقول صراحة إنه ده في حصار صدقي. بس لو تفتكروا قلت لكم ما نعرفش في الحصار الأول ولا لما فك الحصار ورجع في الحصار الثاني، احتمال يا الحصار الأول الحصار الثاني، الاحتمالين قائمين. بس احنا واحنا بندرس ملنا ان دي حصلت في وقت الحصار الأول، يبقى أول إصحاح هيجي في فترة الحصار هيبقى الإصحاح 21. يجي بعدها على طول الإصحاح 34، لأن الإصحاح 34 في فترة فك الحصار، يبقى الإصحاح 21 في الحصار الأول، الإصحاح 34 يجي وراء على طول في فترة فك المؤقت للحصار. طب ليه بنقول ده في الفك المؤقت؟ لأن لو تفتكروا الإصحاح 34 لما هم عشان يرضوا ربنا أطلقوا العبيد بتوعهم، كان العبيد في السنة 7 يطلقوا أحرار، هم عشان يعني إيه يرشوا ربنا قالوا طب إحنا هنطلق الإيه العبيد دول، فجاء ربنا فك لهم الحصار. الإصحاح دوت أثناء فك الحصار، لما لقوا ربنا فك الحصار راحوا مرجعين العبيد. علشان كده دي في فترة فك الحصار أحداث 34 الفك المؤقت. بعد كده فك الحصار رجع، لما رجع حصلت أحداث الإصحاح 32. بعد ما رجع الحصار الأخير حصلت أحداث 32، لأن 32 إيه أحداثه لما كان الحصار مفكوك وجي إرميا عايز بيخرج مع الناس اللي خارجين راحوا قابضين عليه، يبقى دي في الفترة بتاعة فك الحصار ورجعين للحصار التاني الأخير. يجي لصح 32 ويجي لصح 37 و38 اللي هو قصة سجن إرميا بقى بالتفاصيل بتاعت وهو طالع وقبضوا عليه وحطوه في الجوب ونقلوه من الجوب حطوه في دار السجن. دي في الفترة من فك الحصار لرجوع نبوخذ نصر يا حاصر مرة تاني، اللي صح 37 و38. ففترة بقى الحصار الأخير صراحة اللي صح 33. طب هقول ملحوظة معلش، اللي هيكتب هتبقى بالنسبة له سهل ان يرجع يكتب النوتس ديت، اللي بيسمع طبعا ايه مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، لكن انا بتكلم اللي بيكتب. الإصحاح 32 ليه قلنا فك الحصار ورجوعه؟ لان في الإصحاح ده كان أرميا في السجن وأرميا اتسجن وقت الحصار، صار الحصار التاني. هو هنا بيقول انه أرميا اشترى الحقل، فبالتأكيد ما اشتراش الحقل وهو في الجب، اكيد اشترى الحقل لما اتنقل لدار السجن. طب اتنقل لدار السجن امتى؟ لما نبوخذ نصر فك الحصار ورجع يحاصر تاني، فراح صدقية جاب إرميا وقال له شوف لنا ربنا، طب انت سجنتني ليه؟ يعني اللي متذكر الاحداث مش متلخبط، اللي مش متذكر زمانه دلوقتي ايه يا داخل المطبخ يعمل له كوباية شاي يا قفل، قال لك مش عايزين دوشة من الرجل دوت يا ايه، قال لك ايه انت ايه غاوي حاجات دراسة واحنا مش غاويين دراسة، فايه كلم نفسك، يعني كل النوعيات ايه الطلب بتاعها موجود. يبقى فترة فك الحصار مؤقتا ورجوع مرة تاني حصل لصح 32 ولصح 37 و38 اللي هي قصة سجن إرميا. لما رجع بقى نبوخذ نصر يا حاصر الحصار الأخير حصل الإصحاح 33، لأنه الإصحاح دوت أرميا كان في السجن وبعت رسالة رجاء خلاص المدينة هتسقط، فأرميا بيشجعهم المدينة هتسقط وهنروح السبي، بس ما تخافوش في السبي احنا هنرجع، بس حطنا في الحصار الأخير لأنه قال إن أرميا كان في السجن في الوقت دوت. بعد كده الإصحاح 39 اللي هو سقوط أورشليم. دول الخمس ملوك. هيتبقى عندنا مجموعتين من الإصحاحات يصعب تحديد تاريخه. يعني احنا اللي فات دوت حاولنا من أحداث الإصحاح، طبعا اللي انا قلته ده يعني ده اجتهادي انا، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، بس انا لما حطيت أحداث كل إصحاح وحاولت في ضوء الإصحاحات كلها، يعني ما فيش دراسة وثقت الكلام اللي أنا بقوله، يعني مجرد ده اجتهاد مني، يعني إنه أحداث كل إصحاح بحاول أحطها تبع للترتيب الزمني. هنيجي بقى عندنا مجموعتين صعب تحديد المدة بتاعته. من واحد إلى صح 18، ربنا بيقول لأرميا روح لبيت الفخاري، وإذا هو يصنع عملا على الدولاب وباز ورجع صنعه تاني، أما أستطيع أن أفعل بكم يا بيت يهوذا بيت إسرائيل؟ رسالة رجاء، الإناء باز، لكن أنا بقول لكم إن أنا هقدر أعمل وعاء منه وعاء آخر. رسالة رجاء، رسالة رجاء ديت بالميل إن هي بعد ما راحوا السبي، ما هو مش معقولة وإحنا في الخطية ومش قادرين نتوب، إيه أرمي أقول لهم يا جماعة ربنا بيفرحكم وربنا حيردنا، تبت خلينا نتهاون. بالتأكيد بعد ما راحوا السبي، فعلشان ما تنكسرش نفوسهم في السبي أرمي بيقول لهم رسالة رجاء. فإحنا بنستنتج إنه رسالة الرجاء اللي في إصحاح 18 ورسائل التعزية في الإصحاح 30 لغاية 31 رسالة رجاء، هعمل معكم عهد جديد مش زي العهد الأولاني، بديهم رجاء، فده بالتأكيد ناس راحت السبي. الإصحاح 29 صراحة بيكلم ناس في السبي موجودين في بابل ومزلولين. يبقى من هنا نقدر نقول إن لسير الرجاء صح 18 والإصحاح 30 31 والإصحاح 29 احتمال كبير تكون ديت رسائل بعتها إرميا بعد ما راحوا للسبي. فبميل اللي أنا أحطها بعد الإصحاح 39 باعتبر أنه خلاص رحنا السبي والدنيا خربانة، فإرميا بيشجعنا بالكلام دوت. دي المجموعة الأولى اللي هي رسائل رجاء. برضو في مجموعة تانية بقى يصعب بقى، يعني ما يصعب يصعب يعني ما تعرفش تحطها في حتة، لأنها تحتمل يعني حقبات زمنية مختلفة. نمرة واحد الإصحاح 19 بيتكلم على إبريق فخار واتكسر خلاص مش نافع، ورد فعلهم لما سمعوا الكلام بتاع الإبريق في الإصحاح 20. ما نعرفش بقى هل هي دي فترة متأخرة قبل ما نروح السبي؟ ما مش ممكن نكون في السبي ويقول لنا كلام محبط، ما احنا في السبي يعني خلاص احنا بنتكسر فاحنا عايزين تشجيع، فممكن تكون في اخر فتره قبل الذهاب للسبي، ما نقدرش نجزم بقى يعني، لكن هي بتوصف حال مخزي وكلام شديد ما نقدرش نحدد الوقت، هل قبل ما يروحوا، بعد ما راحوا السبي الاول، بعد ما راحوا السبي الثاني، بعد ما راحوا السبي الثالث، ما يعني صعب ان احنا نحط لها. لكن بالتاكيد كانت الناس راحت للسبي، يعني عايز يقول اناء فخر والدجدش خلاص ملوش لازمه. وايضا الاصحاح 23 لانه اصحاح عام، رسائل للملوك بوجه عام، الرعاة اللي بيرعوا شعب ربنا لازم يكونوا ايه، وطبعا زي ما شفنا وتر على هم الملوك. الهف انهي عهد، الهل انهي ملوك، تحتمل اي حقبة زمنية يكون ارميا قال الكلام دوت. كده تقريبا احنا رتبنا، يعني لما نرجع بقى للكلام ده نكتبه كده قدامنا، هتلاقوني فعلا خدت من الاصحاح واحد لغاية الاصحاح 39 وحاولت ان انا احطه في جدول زمني تبعا للاصحاحات والاحداث. طيب يبقى احنا كده خدنا الاحداث من دعوة ارميا لغاية الاصحاح 39 سقوط اورشليم والسبي، ده كان القسم الخامس. افكركم بالخمس اقسام دول مجرد عناوين يعني بس عشان الدنيا تتلم في ذهننا. الاصحاح الاول كان مقدمة، القسم الثاني من الاصحاح 2 لغاية 25 عظات ارميا العشرة، القسم الثالث من الإصحاح 26 لغاية 29 رفض رسالة أرميا. القسم الرابع من الإصحاح 30 لغاية 33 هي رسالة رجاء بخصوص المستقبل، نحن هنرجع من بابل وربنا هيكرم عهد معانا. الإصحاح 34 لغاية 39 نبوات وأحداث لغاية سقوط أورشليم. دول الخمس أقسام اللي احنا انتهينا منه. هنبتدي القسم نمرة 6، ناخد مقدمة بس عنه، واخد من الإصحاح 40 لغاية 44. معلش هو أغلب الكلام النهاردة دراسة شوية بس يعني عشان نفهم السفر. يعني إصحاح 40 لغاية 44 نبوات وأحداث بعد سقوط أورشليم. الأحداث هتاخد جانبين، جانب يكلمنا عن البقية المقدسة اللي ظلت في أرض يهوذا، المساكين دول اللي ملكوا الأرض امتلكوا الأرض وعليهم جداليا حاكم اللي حصل معاهم. الحاجة التانية هتوصف لنا الأيام الأخيرة لخدمة إرميا، ده الجزء من 40 لغاية 44. عشان نربط القسم الخامس باللي احنا داخلين فيه، احنا في القسم الخامس انتهى بالإصحاح 39 اللي هو سقوط أورشليم. كان الحال ايه اللي احنا بقى هنبتدي بيه الإصحاح 40؟ الحال انه خيروا إرميا يروح بابل ولا يقعد في يهوذا. إرميا اختار ان يقعد في يهوذا، فقعد وسط الناس المساكين اللي امتلكوا الارض في يهوذا، ونبوخذ نصر اقام عليهم جداليا حاكم، واحد من اسرائيل. للأسف الوضع دوت ما استمرش كتير، وضع هدوء، ناس ملكت الأرض وبدت تزرعها، وجداليا بيحكم، وجداليا إنسان عادل ورجل تقي، فالدنيا ماشية في سلام. للأسف الوضع ده ما استمرش كثيرا. ليه؟ لأن حنشوف أنه قام واحد وقتل جداليا، وإن خدوا أرميا غصب عنه ونزلوا بيه لفين؟ لمصر. لذلك ممكن الإصحاح 40 لغاية 44 نقسمهم جزئين، أحداث في يهوذا اللي هي الإصحاح 40 و 42، وبعد كده أحداث في مصر الإصحاح 43 و 44. طيب يبقى احنا هنبتدي القسم السادس الإصحاح 40 و 42، هنحكي عن البقية اللي قاعدة في أرض يهوذا لغاية ما جداليا اتقتل. بداية الإصحاح 40، برضو أنا كل ده لسه مقدمة. بداية الإصحاح 40 من الآية 1 لغاية الآية 6 نفس اللي اتشرح في الإصحاح 39 الآية 11 لغاية 14. إيه اللي اتشرح في الإصحاح 39 من الآية 11 لغاية 14؟ قصة مختصرة لإطلاق سراح إرميا من السجن. إيه هي القصة ببساطة شديدة؟ إحنا كنا سايبين إرميا في السجن لغاية سقوط مدينة أورشليم. نبوخذنصر أصدر أمر لما تدخلوا مدينة أورشليم، بيقول لنبوذرادان عينك على إرميا لا تفعل به سوء، واللي يقوله لك نفذه. فلقينا إرميا اختار أن يسكن في يهوذا تحت حكم جداليا، فخدوا نبوذرادان وراح مسلموا المين لجداليا. أدي اللي احنا سمعناه في الإصحاح 39 من الآية 11 لغاية الآية 14، قصة خروج إرميا من السجن وتسليمه لجداليا. في الحقيقة القصة ديت مختصرة قوي في الإصحاح 39، هتتقال بالتفصيل في الإصحاح 40، نفس القصة بس بتفاصيل زيادة. إزاي إرميا خرج من السجن وسلموه لجداليا؟ طب هيجي السؤال، طب ليه التكرار؟ ليه التكرار؟ في الحقيقة في تفاصيل في النص هنشوفها دلوقتي أو المرة الجاية. إنه أتى بأرميا مسكوا وربطوا بسلاسل وودوا الرامة. الإصحاح 39 تجاهلها، 39 قال لك إنه إرميا في السجن، بابل دخلت مسكت إرميا سلمته لجداليا. وتجاهلت انه ارميا اتربط بسلاسل وراح وسط الاسرى وحيصفروا البابل. تجاهلت الحته دي اللي احنا نسمعها في الاصحاح 40. طب ايه قصد الوحي؟ اولا تكرار. احنا شفنا ارميا معودنا على التكرار دوت. العظة الثالثة زي ما شفنا ورد الفعل راح مكرره في الإصحاح 26. هو موضوع السجن بتاعه اتنقل من الجب لدار السجن مرة مختصرة مرة بتفاصيل. النهاردة برضو قصة إطلاق سراحه بيكرر مختصرة وبتفاصيل. بس ليه؟ ايه قصد الوحي؟ الإصحاح 39 أورشليم بتسقط وشعب ربنا بيذهب للسبي. ربنا عايز يعمل مقارنة سريعة. نمرة واحد، مكافأة ربنا لإرميا والعبد الملك الناس الأتقية دول اللي بيسمعوا كلام ربنا مقابل هلاك قيادات الأمة. فجيت الإصحاح 39 قال لك البيوت بتاعة الأغنياء اتحرقت وصدقية اتمسك وعياله تقتلوا والقصر اتحرق. في المقابل إرميا بينجو وعبد الملك بينجو. فقاصد الوحي يعمل مقارنة ما بين الناس اللي بيطوعوا كلمة الله يمثلهم إرميا وعبد الملك مقابل الناس اللي عصوا كلمة ربنا يمثلهم صدقية ورؤساء يهوذا. فقال القصة مختصر. الحاجة التانية قال القصة مختصرة لأنه عايز يعمل مقارنة تاني ما بين إرميا لما كان في وسط شعبه كانوا بيهنوه وبيزدروا بيه وحطوه في السجن، في مقابل إن لما دخل الملك الوثني أكرم إرميا. فلذلك قال القصة مختصر. دخل الله إرميا في سجن راح مطلعه قال له اختار عايز تعيش فين، قال له في يهوذا، قال له طب روح. دي الفكرة اللي عايز يوصلها. طب أما التفاصيل القصة، لا تفاصيل القصة بقى في الإصحاح 40 من الآية 1 لغاية الآية لغاية الآية 6. ايه رأيكم بقى، ندخل في تفاصيل القصة ولا نسيب القصة لغاية المرة الجاية؟ نسيب القصة لغاية المرة الجاية ولا ناخد حتة؟ ناخد حتة ولا نسيب حتة؟ نسيبها المرة الجاية. مش هين عليك لكن هنسيبها المرة الجاية. بس يبقى المرة الجاية كده ايه يعني، هندخل قطر كده في الإصحاح 40 بدون اي مقدمات وما حدش يقول لي بقى احنا فين والموضوع حكايته ايه وماليش دعوه بقى. يعني المرة الجاية يعني سنبوك على جنبوك نبتدي إصحاح 40 كده قطر. طبعا انا ما بعرفش اعمل كده، لازم اربط بالقديم والربط ده ياخد ربع ساعه، بس يعني هحاول ابقى قطر المره الجايه ان احنا ندخل في إصحاح 40 مباشره وما نعيدش الجزء الاخير دوت او يعني مزيد من الايضاح يعني. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.